بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر ربيع الأول عام 1433 للهجرة، حديثنا في فقه العبادات من أخطر المختصرات ومع أحكام العيدين وما يتبع ذلك من الكلام عن أحكام صلاة الكسوف والاستسقاء، وذلك خاتمة ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه في كلامه عن فقه الصلاة. نبدأ الحديث بالمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى والفصل الذي عقده للحديث عن صلاة العيدين. وبداية، قال العلماء رحمة الله عليهم: العيد كل يوم مجمع أو كل يوم يجتمع فيه الناس يسمى عيدا. قال ابن فارس: اشتقاقه قد ذكره الخليل من عاد يعود كأنهم عادوا إليه، وسمي بذلك، قالوا لأنه يعود في كل عام. وقيل سمي عيدا لأنهم قد اعتادوه. وقال غيره أيضا: العيد إنما سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح محدد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين أعيادا خاصة بهم، منها ما هي أعياد زمانية ومنها ما هي أعياد مكانية. فأعياد المسلمين الزمانية خمسة: عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة ويوم الجمعة. وأما الأعياد المكانية فهي كما قال العلماء منحصرة في مواضع الحج ومشاعره المعظمة، فالكعبة والمسجد الحرام عيد للمسلمين، وكذا الصفا والمروة، وموضع السعي بينهما عيد للحجاج والمعتمرين، وعرفات والمزدلفة ومنى أعياد للحاج في أيام الحج. والمقصود أن من اتخذ عيدا زمانيا أو مكانيا سوى هذه الأمكنة أو الأزمنة فقد ابتدع في دين الله سبحانه وتشبه باليهود والنصارى والمشركين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة فوجدهم يلعبون في يومين من أيام الجاهلية، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. يقول الحافظ رحمه الله: استنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فقوله عيدنا أهل الإسلام فيه بيان الاختصاص، وأن أهل الإسلام امتازوا عن غيرهم حتى في أعيادهم. و قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تأكيد هذا المعنى لما ذكر قول ابن عباس رضي الله عنه، أو لما قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قال يهودي: لو أنزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال: فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة. قال ابن رجب: يؤخذ من أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع، وإنما تكون بالشرع والاتباع. في كل هذا تنبيه للمسلم أن يجتنب التشبه بالكافرين، لا سيما من انتشر بين الناس اليوم من الاحتفال بأعياد الميلاد ونحو ذلك من العادات التي أخذوها عن أهل الكتاب أو عن الكفار، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. والعيد الحقيقي للمسلم هو في توبته إلى الله ورجوعه إلى الله سبحانه وأن يغفر الله له ذنبه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا لبيان أحكام صلاة العيدين، وقد ذكر في ذلك جملة من المسائل تقترب من 20 مسألة. المسألة الأولى قوله: فصل، وصلاة العيدين فرض كفاية. والمسألة الثانية قوله: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. المسألة الثالثة قوله: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. أما المسألة الأولى ففيها بيان مشروعية صلاة العيدين، وهما مشروع، وهذه الصلاة مشروعة باتفاق العلماء لكنهم اختلفوا في حكمها، فمنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها فرض عين، وتوسط المؤلف رحمه الله وهو المذهب فقال إنها فرض كفاية، فرض كفاية على الرجال، وأنه إذا حضرها البعض لم يأثم الجماعة لذلك، والمقصود هو إقامتها وإقامة هذه الصلاة وهذه العبادة، وإن كانت الأدلة تدل في الحقيقة على تأكيد حضور الرجال لها من غير عذر لذلك. فصلاة العيدين كما قال رحمه الله فرض كفاية إذا اتفق أهل بلد من أهل وجوبها على تركها قاتلهم الإمام لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ شرعت وحتى توفاه الله جل وعلا. المسألة الثانية قوله: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. وفي الحقيقة لم يتقدم في كلام المؤلف ذكر لصلاة الضحى، ومكان ذكرها المناسب فيما تقدم ذكره من الحديث عن صلاة التطوع، وقد ذكر في المطولات في ذلك الموضع أحكام صلاة الضحى وأنها سنة، وأن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل زوال الشمس، فكل هذا الوقت هو وقت لصلاة الضحى، وأنها تشرع أن يصليها المسلم ويتأكد ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى في تأدية شكر الله سبحانه وتعالى عن النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده، فيصليها ركعتين أو أربع أو ما تيسر له ذلك. وهنا قال: ووقتها كصلاة الضحى، أي وقت صلاة العيدين كصلاة الضحى، تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح وتنتهي إلى قبيل الزوال. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. فأفاد بذلك رحمه الله أنه إذا لم يعلم الناس بالعيد إلا متأخرين، وأعلن العيد متأخرا، فإن هذه الصلاة لا تقضى في حينها كما هو الحال في بقية الصلوات، من قوله عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وإنما تقضى من الغد لثبوت ذلك أو لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالناس والجماعة إذا فاتهم وقت العيد فإنهم يصلونه من الغد قضاء لذلك اليوم، وهذا بخلاف المنفرد، فالمنفرد إذا فاتته الصلاة كما سيأتي معنا يصليها في حينها، إذا جاء وقد صلى الناس العيد فإنه يشرع له أن يقضيها نفلا ركعتين على صفتها، وإن شاء صلاها كأي ركعتين كما سيأتي بيانه. المسألة الرابعة قوله: وشرط لوجوبها شروط جمعة، تقدم ما يتعلق بشروط الجمعة، وأن الجمعة لها شروط لصحتها لا تصح إلا بها، كما نبه عليه المؤلف رحمه الله. هناك شروط لوجوبها، وهناك شروط لصحتها أي الجمعة، كما تقدم في قوله: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. وقال: وشرط لصحتها الوقت وحضور 40، وأن يكون هؤلاء 40 بالإمام. وكذلك من شروطها تقديم خطبتين، أو أن يكون لها خطبتان. فهذه الشروط التي ذكرت في الجمعة قال شرط لوجوبها شروط جمعة، وذلك أنهم قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة. فالجمعة فالعيد لا تصح إلا بالعدد، كما قال: ولصحتها استيطان وعدد الجمعة. فالجمعة فالعيد لا تجب إلا بالشروط السابقة في العيد في الجمعة. العيد لا تجب إلا بالشروط المتقدمة في الجمعة، وهي أنها تجب على المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن ببناء، ولا تصح إلا بما تقدم في الجمعة باستثناء تقدم الخطبتين. ولهذا قال في المسألة الخامسة: ولصحتها استيطان وعدد الجمعة. ذكرنا في شروط الجمعة أنها لا تصح إلا بالعدد المعتبر ولو كانوا مع الإمام، وهو 40 رجلا، وكذلك الوقت، إنها لا بد أن تصلى في وقتها، ولا تصح إلا أن يكون العدد معتبرا، وأن يكون هذا العدد 40، وتقدم الخطبتين. فباستثناء الخطبتين وتقدم ذكر الوقت، قال: ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، أي هو حضور 40 من أهل وجوبها. وهذا الذي نبه عليه المؤلف هاهنا وذكره من قبل في أحكام صلاة الجمعة، تقدم الإشارة إلى أنك في كل ذلك أنهم استدلوا بأدلة في الحقيقة فيها نظر، وأن الراجح أن اشتراط العدد المعتبر هو 40 رجل لا يدل عليه دليل واضح ودليل قوي. المسألة السادسة: قوله رحمه الله: لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها. يسن لمن فاتته، الآن أشار إلى الفوات للمنفرد. إذا فات الجماعة كلهم، إذا فاتت الجماعة كلهم الصلاة فلم يعلموا بالعيد إلا متأخرين، فإنهم يقضونها جميعا من الغد. لكن إذا صلي العيد وحضر إنسان صلاة العيد، رجلا كان وامرأة، وفاتته، جاء وقد صلى الناس والإمام يخطب، فإنه يقضيها، والأفضل أن تكون على صفتها. وهذه المسألة السابعة. فذكر لنا فائدتين: الأولى أنه يسن لمن فاتته أن يقضيها، يعني من فاتته كاملة، فاتته الركعتان يقضي ركعتين، ومن فاته بعضها كذلك، إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية وأدرك معه ركعة فإنه يقضي ركعة أخرى، بخلاف الجمعة. الجمعة إذا فاتت يصليها ظهرا إذا فاتته كاملة، وتدرك الجمعة بإدراك ركعة. المسألة السابعة: قوله على صفتها أفضل. من فاتته ركعة إذا قام وجاء بركعة فإنه يقضيها على صفتها، يعني بالتكبير، بتكبير الزوائد، كما سيأتي معنا إن شاء الله في ذكر صفة صلاة العيد في كلامه رحمه الله. وكذلك من فاتته الصلاة كاملة فإنه يصلي ركعتين كصلاة العيد سواء بسواء، يكبر في الأولى سبعا وفي الأخرى خمسا، ويقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيد على ما سيأتي بيانه. المسألة الثامنة: قوله وتسن في صحراء، أي السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى في صحراء قريبا من البلد، وذلك لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة التاسعة: قوله وتأخير صلاة فطر، فيسن تأخير صلاة الفطر قليلا عن بداية الوقت حتى يتسنى للناس إخراج زكاة الفطر في وقتها المعتبر. المسألة العاشرة: وأكل قبلها، أي ويسن الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لا يخرج إلا وقد أكل تمرات. المسألة الحادية عشرة، قوله وتقديم أضحى، أي ويسن تقديم صلاة عيد الأضحى حتى يتسنى لمن كان عنده أضحية أن يضحي بعد الصلاة، قالوا حتى يكون الوقت قريبا من أضحية، يكون وقت أضحية الناس وذبحهم لأضحياتهم هو نفس الوقت الذي يذبح فيه الحجاج هديهم في ميناء أو في مكة. وفي تقديم الأضحى وتأخير صلاة الفطر جاء فيه حديث في السنن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. المسألة الثانية عشرة، قوله وترك أكل قبلها لمضح، أي لمن أراد أن يضحي، قال يسن أن ألا يأكل من أراد الأضحية حتى يصلي صلاة العيد ثم يذبح أضحيته ليأكل منها، قالوا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والأولى أن يبادر بعد ذبح الأضحية إلى أخذ الكبد والأكل منه لسرعة تناوله وهضمه ولا يطول إيش انتظاره. المسألة الثالثة عشرة، بدأ في ذكر صفة صلاة العيدين فقال ويصليها ركعتين، فصفة صلاة العيد أنها ركعتان، لكن فيها بعض السنن سيأتي بيانها. المسألة الرابعة عشرة، قوله قبل الخطبة، فأفاد رحمه الله أن الخطبة في صلاة العيد تكون بعد الصلاة ولا تكون قبل الصلاة، وكونها بعد الصلاة هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين. المسألة الخامسة عشرة، قوله يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، فأفاد رحمه الله تعالى أنه يستحب التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، وهذه التكبيرات جاءت على صفات مختلفة، من أشهرها وأقواها ما نبه عليه المؤلف من أن الإمام يكبر أو المصلي لصلاة العيد يكبر بعد تكبيرة الإحرام، قوله يكبر في الأولى أي في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وبعد قال الاستفتاح بعد ما يستفتح، وقبل أن يتعوذ ويقرأ يكبر ستا فيقول الله أكبر ست تكبيرات فتكون سبعا مع تكبيرة الإحرام. وأما في الركعة الثانية فيكبر قبل القراءة خمسا، يكبر قبل القراءة خمسا في التكبير في الركعة الثانية، يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية مكبرا، وبعد أن يستوي قائما قبل أن يقرأ، لأنه لا استفتاح في الركعة الثانية، فإنه قبل أن يقرأ يكبر خمسا، فإذا ضم إليها تكبيرة الانتقال أصبحت ستا في الركعة الثانية، لكنهم يقولون في الركعة الثانية خمسا ولا يضمون إليها تكبيرة الانتقال، لأن المقصود التكبيرات في حال قيام المصلي، فهي خمس في حال القيام بعد أن يرتفع وبعد أن يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية، فهذه التكبيرات من السنن في صلاة العيدين، إذا جاء بها فهو أفضل، وإن فاته هذه التكبيرات أو نسي أن يكبر فبدأ في الفاتحة قبل أن يكبر فإنه لا يرجع إليها لأنها سنة فات محلها. المسألة السادسة عشرة، قوله رافعا يديه مع كل تكبيرة، فأفاد رحمه الله أنه يشرع في هذه التكبيرات تكبيرات الزوائد أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، والحجة في ذلك أنه ثبت عن بعض السلف بعض التابعين القول بذلك، وكذلك يروى في ذلك بعض الآثار عن الصحابة في ذلك، أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. المسألة السابعة عشرة ذكر ما يقال بين هذه التكبيرات، فقال ويقول، أي على جهة الاستحباب، بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره يعني من الأذكار. فأفاد أنه يستحب أن يذكر الله جل وعلا بين كل تكبيرتين. بماذا يذكر الله؟ يذكر الله بهذا الذكر، وإن شاء ذكر الله بغيره من الأذكار. قالوا والحجة في ذلك ثبوته عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره أنهم كانوا يسبحون ويستغفرون بين كل تكبيرتين، وإن سكت فلم يقل شيئا فلا حرج عليه. المسألة الثامنة عشرة قوله ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، فذكر رحمه الله ما يستحب قراءته في صلاة العيدين. فيستحب في صلاة العيدين بعد الفاتحة في الركعة الأولى أن يقرأ بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وأن يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية، وإن قرأ بغيرهما من السور جاز له ذلك، لكن هذا هو الثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وجاء في السنة ما يدل أيضا على جواز أن يقرأ في الركعة الأولى أو استحباب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة قاف، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة القمر، فأيها فعل جاز لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التاسعة عشر قوله ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. هذه المسألة ذكر فيها رحمه الله ما يتعلق بأحكام خطبتي العيد، فأفاد جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن خطبة العيد كخطبة الجمعة، كخطبة الجمعة من جهة أنها أولا تكون خطبتين، وكونها خطبتين هذا هو المأثور عن الصحابة وعن التابعين، وهذا الذي جاء عن السلف، وهو القول المعتبر في المذاهب الأربعة، وهو الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. ولهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فإن خطب بعض الناس خطبة نذكره بأن السلف إنما خطبوا خطبتين. والمقصود أن الخطبة في العيد كالخطبة في الجمعة، تكون خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة. وإذا خطب خطبة واحدة اتباعا لبعض الآثار الدالة على ذلك فلا حرج، ولكن اتباع السلف والصحابة أولى في ذلك. أفاد أيضا فائدة أخرى، وهي أنه يستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، يعني نسقا متتاليا، فيبدأ الخطبة الأولى في العيد بقوله الله أكبر الله أكبر تسع مرات، والثانية يفتتحها بقوله الله أكبر الله أكبر سبع مرات، يذكر ذلك نسقا. قالوا لأن العيد يعني شرع فيه التكبير، وجاء في بعض الآثار ما يدل على أنه يستحب أن تستفتح الخطب بالتكبير في العيدين، وهي آثار ضعيفة لا تصح. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء إن ذلك لا يشرع، وإن خطبة العيد على الراجح تستفتح بما تستفتح به سائر الخطب من الحمد والثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أفاد أيضا أن الخطيب في صلاة عيد الفطر يبين لهم ما يتعلق بأحكام صدقة الفطر، ما هو مقدارها وما هو جنسها وكيف تخرج ومتى وقت إخراجها إلى آخر ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هذا نظر، لأن الخطيب في ذلك الحين يكون قد خطب في وقت انتهى الناس فيه من إخراج الصدقة، وإنما قال ما معنى كلامي أنه يبين للناس أن من أخرجها قبل الصلاة فهي صدقة فهي زكاة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فإنه إذا أحب أن يبين لهم أحكام صدقة الفطر يكون ذلك قبل صلاة العيد، يكون في الجمعة الأخيرة من رمضان ونحو ذلك. كذلك أفاد رحمه الله بأنه في عيد الأضحى يبين لهم أحكام الأضحية وما يتعلق بها، وهو مناسب تماما، مناسب تماما، لأن الناس بعد العيد يبدأون بذبح أضحياتهم. المسألة 20 ذكر فيها ما يتعلق بأحكام التكبير في العيدين، فقال رحمه الله: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين. قال: والفطر آكد ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. فأفاد رحمه الله تعالى في هذا الكلام جملة من الفوائد. أولها أن التكبير ينقسم، أن التكبير مشروع في ليلتي العيدين، ومشروعية هذا التكبير دلت عليه الأدلة الشرعية، فالله سبحانه وتعالى يقول في رمضان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. كذلك يقول ربنا جل وعلا أياما معدودات، طيب يقول سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك جاء ما يدل على مشروعية التكبير أيضا في أيام منى وفي أيام عرفة ونحو ذلك. إذن الفائدة الأولى مشروعية التكبير. الفائدة الثانية أن التكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق المقصود به الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات، تكبير الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات، وإنما يشرع في كل وقت. والمؤلف نبه رحمه الله إلى أن له وقتين، فقال رحمه الله: ليلتي العيدين. يسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، فإذا أعلن العيد للفطر بدأ الناس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في هذا التكبير في يوم في ليلة العيد، وكذلك في ليلة عيد الأضحى إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان سن التكبير المطلق من الغروب إلى أن تفرغ الشمس. وكذلك في عيد الأضحى، فإن عيد الأضحى أيام عشر ذي الحجة، ومنها عيد الأضحى وأيامها ولياليها أيام يشرع فيها ذكر الله وتكبيره وتهليله. هذا الموضع الأول. قال: والفطر آكد، لأن القرآن نص عليه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالفطر آكد في هذا، فيكبر الله سبحانه وتعالى في بيته وفي مكانه وفي طريقه ذاكرا لله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة، أو قال من فوائد الموضع الثاني من مواضع مشروعية التكبير المطلق: من أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، يعني أيام العشر، أيام العشر كلها أيام ذكر لله سبحانه وتعالى وأيام تكبير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أيام العشر أفضل الأيام عند الله، فأكثر فيها التهليل والتكبير والتحميد، كما في المسند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بعد ذلك ذكر التكبير المقيد، فقال: والمقيد، أي التكبير الذي يتقيد، يكون في عيد الفطر في عيد الأضحى خاصة، فليس في عيد الفطر تكبير مقيد، فلا يكبر الناس عقب الصلوات في عيد الفطر، وإنما التكبير المقيد يكون في عيد الأضحى خاصة. ولذلك قال: عقب كل فريضة في جماعة، ويبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة للمحل، يعني لغير الحاج، لغير المتلبس بالإحرام. وأما المحرم المتلبس بالإحرام فهو مشغول بالتلبية ومشغول بالذكر المتعلق بالحج. ولذلك قال: ويسن لمحرم من ظهر يوم النحر، لأنه سيكون في هذا الوقت قد أحل من إحرامه، إلى عصر آخر أيام التشريق. والمقصود أن التكبير المقيد يكون في وقتين، من فجر عرفة ويستمر إلى آخر أيام التشريق. فيدخل في أيام عشر ذي الحجة نوعان من التكبير: التكبير المطلق في أيام العشر، والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بنهاية عصر آخر أيام التشريق، يعني اليوم الثالث عشر صلاة العصر يكون آخر أيام، آخر وقت للتكبير المقيد عقب الصلوات. هذه المسألة العشرون من مسائل أحكام صلاة العيدين، ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام صلاة العيدين. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا خاصا بالأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف صلاة خوف ورهبة، وصلاة الاستسقاء صلاة رجاء ورغبة. فبدأ رحمه الله تعالى بصلاة الكسوف، وقد تقدم في أول هذا الفصل أو في أول هذا الباب، باب صلاة التطوع، أن صلاة الكسوف هي آكد صلوات التطوع والنافل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها فزعا وصلى لها صلاة غريبة، وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار، وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة، وشرع لها الجماعة، وأمر مناديا أن ينادي في الناس الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. ولذلك فهي آكد صلوات التطوع، وقد قال بعض العلماء بوجوبها. قال رحمه الله فصل، ثم ذكر فيه جملة من المسائل المتعلقة بأحكام صلاة الكسوف، وهي أربع مسائل: الأولى قوله وتسن صلاة كسوف، الثانية قوله ركعتين، فأفاد أن صلاة الكسوف تكون ركعتان، تكون ركعتين. الفائدة الثالثة قوله كل ركعة بقيامين وركوعين. قال في الفائدة الرابعة وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول. فهذه أربع مسائل جمع فيها ما يتعلق بصلاة الكسوف. قال العلماء: الكسوف هو التغير إلى سواد، ومنه قولهم كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس أي سودت وذهب شعاعها. والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف يكون للشمس وأن الكسوف يكون للقمر، ولكن يجوز عندهم العكس فيقال الكسوف للقمر والكسوف للشمس ونحو ذلك. وصلاة الكسوف كما تقدم معنا ذكر المؤلف وأفاد بأنها سنة، والعلماء رحمهم الله تعالى كاف على ذلك، إلا أن من أهل العلم من قال بوجوبها، والقول بوجوبها قول قوي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. في حديث آخر: فإذا رأيتموها فصلوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والسنة أن ينادى لها الصلاة جامعة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي لها إن الصلاة جامعة. وصفة هذه الصلاة كما ذكر المؤلف أنها ركعتان، لكن يزيد في كل ركعة. قال: كل ركعة بقيامين وركوعين. كل ركعة بقيامين وركوعين، بمعنى أنه يصلي ركعتين فيقوم في صلاته فيكبر، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يرجع فيقرأ. وهذا هو القيام الثاني، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة لكن دون القيام الأول، ثم يركع الركوع الثاني، ثم يركع ركوعا طويلا، وبعد أن يرفع يقول سمع الله الحمد ويرفع، فيقف ويذكر الله سبحانه ثم يسجد سجدتين يطيلهما، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الكسوف بركوعين وقيامين في كل ركعة وسجودين، وثبت عنه أنه طول جدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأ سورة طويلة وأكثر فيها في صلاته التسبيح والدعاء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله، وأمر عليه الصلاة والسلام أيضا بالتكبير والصدقة والعتق، وأمر بالتعوذ من عذاب القبر، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة إذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وفي رواية فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، وفي حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وقال عليه الصلاة والسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في صلاة الكسوف أو في بعد صلاة الكسوف لما خطبهم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يستعيذوا بالله من عذاب القبر. وقد جاءت الأدلة مبينة أن السبب في صلاة الكسوف هو سبب شرعي، وهو أن الله سبحانه وتعالى يخوف بهما عباده، والناس اليوم ركنوا إلى السبب الحسي وهو ما يذكره علماء الفلك من تقاطر الشمس مع القمر أو وجود الحجب الأرض أو لضوء القمر أو نحو ذلك، فكل ما يذكره هؤلاء وإن كان صحيحا من جهة علمية إلا أن الناس غفلوا عن السبب الحقيقي، وهو أن الله سبحانه وتعالى يخوف العباد، وآية من آيات الله سبحانه حتى يرجعوا إلى الله سبحانه. ولذلك فزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج يجر رداءه حتى دخل المسجد، خوفا أن يكون أن تكون يعني قامة القيامة وأن يكون عذاب نزل على العباد. وأخبر الناس فقال إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. يقول الحافظ في الفتح فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم، إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف، ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر. وقد رد ذلك عليه ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى حيث قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. هذا ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بصلاة الاستسقاء، بدأها بالمسألة الأولى وهي قوله واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أي ويشرع تسن صلاة استسقاء. المقصود وتسن صلاة استسقاء، متى تسن؟ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. فأفاد فائدتين، الأولى أن صلاة الاستسقاء سنة، قال ابن قدامة هي سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم. وأفاد أيضا سبب هذه الصلاة، وأن سببها يكون إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، قحط بمعنى حبس المطر وغارت العيون والأنهار، فإنه حينئذ تشرع صلاة الاستسقاء. المسألة الثانية قوله وصفتها وأحكامها كعيد، يعني أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في صفتها ومثل صلاة العيد في مكانها، فهي ركعتان تكونان في المصلى يكبر فيهما كتكبير العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. فقول ابن عباس ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، فهم منه بعض العلماء كما هو القول عند المؤلف أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد يكبر فيها التكبير الزوائد ومثل وقتها ونحو ذلك. المسألة الثالثة قوله وهي أي صلاة الاستسقاء، والتي قبلها أي صلاة الكسوف جماعة أفضل، وهي والتي قبلها جماعة أفضل، أي أن صلاتها في جماعة أفضل من صلاتها بانفراد. وأفاد بقوله أفضل بأنه لو صليت صلاة الكسوف من منفرد وكذا الاستسقاء جاز ذلك، لكن مشروعية الجماعة لا، هو الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة قوله وإذا أراد الإمام الخروج لها، استحب له عدة أمور. الأمر الأول قوله وعظ الناس، الأمر الثاني وأمرهم بعدة أمور، منها التوبة إلى الله جل وعلا، والخروج من المظالم، وترك التشاحن، والصيام، والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، أي يواعدهم. إذا أراد الإمام الخروج لها فإنه يعظ الناس، يعظ الناس ويبين لهم أهمية التوبة، لأن التوبة سبب من أسباب رحمة الله جل وعلا، والخروج من المظالم وترك التشاحن، ويأمرهم بالصيام، قيل يأمرهم بالصيام ذلك اليوم، وقيل يأمرهم بالصيام ثلاثة أيام قبله قبل الخروج، والصدقة، وكذلك يواعدهم يوما يخرجون فيه حتى يتهيأوا للخروج، فيخرج الإنسان متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، لأن هذا المقام ليس بمقام وضع الطيب. ويخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، يخرج معه أهل الصلاح لأن ذلك أرجى لقبول الدعاء، ويخرج معهم أيضا الشيوخ ومميز الصبيان فيصلي. وهذه المسألة الخامسة، أنه يصلي بهم صلاة الاستسقاء. والمسألة السادسة قوله ثم يخطب واحدة، يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وهذا لا دليل عليه، وإنما يفتتحها بما تفتتح به الخطب. ويكثر فيها، أي في هذه الخطبة، الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه في الخطبة، يرفع يديه ويدعو الله سبحانه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطه، يعني يبالغ في الرفع. قال وظهورهما نحو السماء، نحو السماء بمعنى أنه يبالغ في الرفع ويرفع رأسه ويكون ناظرا إلى كفيه، وظاهر اليدين، ظاهر اليدين تكون نحو السماء، فيدعو بالدعاء والتضرع إلى الله، ومن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المروي في بعض الأحاديث أنه قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، وتمام الدعاء أن يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا، سحا أي صبا عاما أي شاملا، طبقا أي مطبق البلاد مطره دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، وغير ذلك من الأدعية التي يستحب ذكرها في مثل هذه المواطن. المثل السابع قوله وإن كثر المطر حتى خيف، سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحمل، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة، ربنا ولا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالمقصود أنه يدعو بهذه الأدعية، وهذه الأدعية رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها في أسانيده ضعف، لكنها مناسبة لهذا المقام، فيتضرع إلى الله جل وعلا ويدعو الله سبحانه. فإذا كثر المطر حتى خيف منه فإنه يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ولا يقول اللهم ارفع هذا المطر، إنما يدعو بأن يكون المطر في خارج البلدة حتى ينتفع الرعاة منه وينتفع الناس منه، ويختم ذلك بقوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية من سورة البقرة، لأنها قالوا تتناسب مع الحال وتتناسب مع المقام، وفيها تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. بقي فقط نسينا أن نذكر أنه يستحب في صلاة الكسوف أن بعد أن يخطب الناس خطبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعظهم فيها بعد صلاة الكسوف، وبعض الفقهاء نص على أنها سنة، وبعضهم قال لا لا تشرع، ومنهم من قال هي كلمة عارضة، والمقصود أنه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يخطبهم ويبين لهم، يذكرهم بالله سبحانه ويحثهم على التوبة والاستغفار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.